بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد, الأمر الثالث من المسائل المتعلقة في كتاب أو في باب الأضحية من كتاب الفقه الميسر, المسألة الثالثة, قالوا شروط مشروعية الأضحية. قالوا تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: أولا الإسلام, فلا يخاطب بها غير المسلم, بمعنى أن من كان غير مسلم فإنها لا تصح منه, أي الأضحية. والثاني البلوغ والعقل, فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها, فلا يكلف بها لأنهم ليسوا من أهل التكليف. على أن هناك رواية للإمام أحمد رحمه الله ذكر فيها أن اليتيم يخرج من ماله, واليتيم لا يطلق إلا على من كان دون سن البلوغ. وبعض أهل العلم حمل هذه الرواية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه يقول بالوجوب, وأن الأضحية النظر فيها إلى السعة المالية لا إلى الشخص, أي كالزكاة, فالزكاة ينظر فيها إلى المال وإلى بلوغ النصاب وإلى دوران الحول دون النظر إلى المكلف صغيرا كان أو كبيرا, عاقلا كان أو مجنونا. وبعض أهل العلم وجه هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله على أن مراده رحمه الله أن ذلك ليس على سبيل الوجوب, وإنما على سبيل التوسعة, على سبيل التوسعة على هذا اليتيم بأن يضحى من ماله. وعلى هذا الأخير يدل على أن الأمر ليس بواجب على اليتيم, لكن من تصدق أو من ضحى بمال اليتيم بهذا الاعتبار فلا شيء عليه, بل قد يؤجر على ذلك. والأصل في باب الوصايا, الأصل في باب الوصايا والقائم على أمور الأيتام وبشكل عام في الولايات, الأصل في باب الولايات والقاعدة في باب الولايات, أن ينظر من كان قائما على ولاية ما, سواء كان ولاية يتيم أو ولاية امرأة أو إلى غير ذلك من الولايات, أن ينظر إلى الأصلح ويعمل الأصلح. هذا هو الأصل في هذا الباب والقاعدة في هذا الباب. الثالث الاستطاعة. قال: وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة, بأن يملك قيمة الأضحية زائدة أو زائدة على نفقتها ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. وكما ذكر, يعني معنى هذا يعني على القول بالوجوب الضابط هذا, على القول بالوجوب متى تجب عليه؟ قالوا تجب عليه إذا كان مستطيعا, إذا لم يكن مستطيعا فلا تجب عليه. ثم قيل: من هو المستطيع؟ من هو المستطيع ومن هو القادر على الأضحية؟ قالوا: من تتصف أو من يتصف بهذه الصفات, بأن يكون عنده نفقة, أولا النفقة التي يستطيع بها أو المال الذي يستطيع به أن يشتري الأضحية, ونفقة تلك الأضحية, ونفقة من يعولهم في يوم العيد وفي أيام التشريق, في يوم العيد وأيام التشريق, لأنها جرت العادة أن في هذه الأيام يبقى الناس مشغولون بعيدهم وفرحون بعيدهم, فقالوا ينبغي أن يكون حاله كذلك، أي على القول بالوجوب. وعلى القول بالاستحباب الأمر واضح وواسع، الأمر واضح وكذلك واسع. المسألة الثانية، ما تجوز الأضحية به، أي ما هو الجنس الذي يجزئ في الأضحية؟ قالوا لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل، الثاني من البقر، الثالث من الغنم، ومنه الماعز، أي سواء كان من الضأن أو كان من الماعز، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، بمعنى أن الأنعام الذي أخبر الله جل وعلا بأنها بهيمة الأنعام، الذي أخبر الله جل وعلا بأنها تذبح ويضحى بها، هي هذه الثلاثة الأصناف، الإبل والبقر والغنم. قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها، يعني لو عبر بتعبير آخر فقيل ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها لكان هذا التعبير أدق، وذلك لأنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني روي جاء في حديث ولم نقف له على سند، وذكره الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب التلخيص الحبير ولم يذكر له سندا، وإنما ذكر أن السهيلي ذكر، قال السهيلي وذكر الحديث، قال أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس، ضحينا بفرس. والحديث كما سمعتم أصله في الصحيحين، الحديث الثابت في الصحيحين أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أو في البخاري أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، ولم تقل ضحينا، وفرق بين هذا وذا. فإما أن يكون وهم السهيل رحمه الله تعالى في نقل لفظ الحديث والصواب في الحديث نحرنا فرواه بالمعنى فذكر أنه ضحينا، وإما أن يكون روي بهذا اللفظ لكن لم نقف له على إسناد، وما في الصحيحين بهذا اللفظ، وما في الصحيحين يكون أصح، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أمر. الأمر الثاني كذلك روي عن بلال، وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما ضحيا بديك، أنها ضحى بديك، وكذلك الآخر ضحى بديك، وكذلك هذا لا نعلمه كذلك ثابتا، لا نعلمه ثابتا، وبحثنا عليه ما استطعنا فما وجدناه، إلا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكره في كتاب كذلك التلخيص الحبير ولم يعزو إلى أحد، وما رأينا يعني غير الحافظ يذكر هذه الآثار، فالله أعلى وأعلم. فالحاصل أن الأولى في التعبير بأن يقال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها، أي بغير بهيمة الأنعام، بغير بهيمة الأنعام. وبالنسبة لبهيمة الأنعام كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لا بد أن تكون يعني هذه الأصناف الثلاثة، فخرج منها كل ما سواها، خرج كل ما سواه مما يجوز أن يذبح لكن لا يجوز أن يكون أضحية، مثل الخيل، مثل الظباء والغزلان وما شابه ذلك، هذه لا تجزئ. وكذلك نبه الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة أخرى، وهي أن من كان أن بهيمة الأنعام إذا كانت من جنس يعني ولد من وحشي ومدني، أو قل من وحشي وغير وحشي، يعني مثلا بقر الوحش نزع على البقر التي يربى في القرى وفي البيوت، فولد ذلك الولد البقر الذي يخرج من هذا النوع وهو خليط من نوعين، الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجزئ، لماذا؟ لأن فيه في ذلك النوع ما ليس من بهيمة الأنعام وهو الوحشي، لأن الوحشي من بهيمة الوحشي مثل بقر الوحش وما كان مشابها له ليس من بهيمة الأنعام، فإذا كان كذلك قالوا فإنه لا يجزئ، وذهب أبو حنيفة إلى الإجزاء وصواب ما ذكره، إلا أن أبا حنيفة يعني وصواب ما ذكره الجمهور، إلا أن أبا حنيفة ذكر صورة، قال إن كان من أنثى، إن كانت أمه هي يعني غير الوحشية فإنه يجزئ، وإن كان العكس فلا يجزئ، والصواب أنه لا يجزئ مطلقا لأنه ليس من بهيمة الأنعام لوجود يعني أحد الأبوين، لأن أحد الأبوين ليس من بهيمة الأنعام. وبعضهم يذكر تفصيلا آخر، وبعض الفقهاء يذكر تفسيرا آخر، ولكن الصواب فيه ما ذكر. هذا أمر. وأمر آخر، هذا القول بحصر هذه الثلاثة الأصناف في الأضحية هو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، بل نقل بعضهم الإجماع، على أن هذه الأصناف الثلاثة هي المجزئة وما عداها فإنه لا يجزئ، إلا ما روي عن الحسن ابن صالح ابن حي رحمه الله تعالى، روي عنه أنه قال يعني يدخل في ذلك، قال في بقر الوحش أنها تجزئ عن سبعة، وفي الضباء أنها تجزئ عن واحد، يعني كأنه قاسه على البقر غير الوحشي، والغزال أو الظبي قاسه على المعز، والصواب الأول الذي عليه جماهير العلماء، قال وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. والحديث كما ذكر في التخريج رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. والحديث فيه دلالة، على أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، عن الرجل وأهل بيته، بمعنى أن الرجل إذا كان في بيت واحد وكان عنده أولاد وعنده نساء، فيكفيه ويجزئه من ذلك أن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ولا يقال له اذبح لكل واحد من أولادك أو لكل واحدة من نسائك بشاة، إنما الأمر كما جاء في هذا الحديث في حديث أبي أيوب. وكذلك يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كان يذبح يعني يذبح الأضحية عنه وعن أهل بيته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم عني وعن أهل بيتي، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وجاء كذلك في معنى من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن الشاه إنما تجزئ على عن واحد، عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، وهذا كذلك على قول الجمهور هذا على قول الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن الشاة تجزي عن ثلاثة، إلى أن الشاة تجزي عن ثلاثة، ولكنه قول ضعيف بعيد لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما الدليل على أنها تجزي عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. لذا فرع العلماء وذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي بالنسبة لما حدث وطرأ في الأزمان المتأخرة، وهي أن من كان إذا كان أكثر من أسرة في بيت واحد، مثلا يكونون إخوة في بيت واحد، وهذا عنده زوجة وأولاد، وهذا عنده زوجة وأولاد إلى غير ذلك، هل يلزم كل واحد من هؤلاء، هل يلزم كل واحد من هؤلاء بأن يضحي عن نفسه أضحية، أم أنه يجزئهم أضحية واحدة؟ والجواب عن هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا كان مطعمهم واحد ومشربهم واحد ومطبخهم واحد فإن أضحية واحدة تجزي عن الجميع، أضحية واحدة تجزي عن الجميع. واستدلوا كما استدلوا بما جاء في حديث أبي أيوب وغيره، كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، فهؤلاء يعتبرون أهل بيت واحد. لكن إذا صار كل واحد منهم عنده مأكل خاص ومشرب خاص ومطبخ خاص، فهؤلاء كل واحد يكون عليه ماذا؟ يعتلزمهم على القول بالوجوب أنه تلزمهم أضحية، وعلى القول بالاستحباب يستحب لكل واحد منهم أن يضحي بأضحية. قالوا ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا أيضا هذه مسألة أخرى، وهي أن الغنم كما ذكر أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، أما الإبل أما البقر فإن الإبل الواحد يجزئ عن السبعة، يجزئ عن السبعة أي أن يشترك سبعة في بعير واحد، وكذا البقر يجزئ السبعة عن أو أن يشترك سبعة في بقرة واحدة. وبالنسبة للبقرة الأمر واضح وكذلك شبه اتفاق في المسألة، ووقع خلاف يسير بالنسبة للإبل، بمعنى في الإبل هل لا يجزي أكثر من سبعة أم أنه يجزي أكثر من سبعة، أي أن يشترك أكثر من سبعة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإبل خاصة يجزي عن العشرة، أن الإبل خاصة أنه يجزي عن العشرة، أما البقرة فإنها تجزي عن سبعة. واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث ابن عباس وكذلك جاء في حديث رافع بن خديج، والمعنى أن جاء في حديث ابن عباس قال ضحينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة في البعير الواحد والسبعة في البقرة، والسبعة في البقرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الأحاديث وإن كان يعني هذه الأحاديث غير معمول بها، أن هذه الأحاديث غير معمول بها، قالوا للإجماع، أي أن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا، العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن الإبل إنما يشترك فيها سبعة. فقالوا في هذه الأحاديث ظاهرها أنها تخالف هذا الإجماع، وما كان مخالف الإجماع فيه دلالة على أن تلك الأحاديث لا تثبت، على أن تلك الأحاديث لا تثبت. ولكن الأحاديث ثابتة قد صححها جماعة من أهل العلم، منهم من المعاصرين العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولأجل هذا وقع أيضا الخلاف في هذه المسألة، وقع الخلاف في هذه المسألة بمعنى هل البعير يجزي على العشرة أو على السبعة. والأحوط والأقرب أن يكتفي أو أن يعني يلتزم السبعة في الإبل الواحد، وكذلك السبعة في البقرة في البقرة الواحدة، هذا هو الأولى والأبعد على الخلاف، ولا سيما وقد وقع في المسألة كما سمعتم بعضهم ينقل إجماع كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ينقل إجماع على أن البعير لا يجزو إلا عن سبعة، وقال هذا الإجماع يدل على ضعف الأحاديث المخالفة لهذا الإجماع، فالبقاء على القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الأولى، هو الأولى. طيب هذا أمر. وأمر آخر ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، منهم إمام بن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني، وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم، وغيرهم من العلماء رحمهم الله، ذكروا مسألة هنا، وهي قالوا يعني إذا ثبت أن يعني الشرك يجوز في الإبل والبقر بالسبعة، قالوا إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا من أهل بيت، أي سواء اشترك جماعة من أهل بيت أو كانوا من أبيات متفرقة، من أبيات متفرقة. قالوا ولم يكون، وسواء يعني كانوا مفترضين أو متطوعين، مفترضين أو متطوعين، يعني إنسان يضحي فريضة والآخر يضحي ما تطوعا، مثلا عنده شاه ورأى ناس يشتركون في إبل في بقر، يقول يريد أن ماذا يزداد أجره والفضل له فشارك معهم، قالوا هذا أيضا يجزئ، هذا كذلك يجزئ، يعني سواء كانوا السبعة هؤلاء مفترضين أو متطوعين. قال أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما تجري عنه، إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره، لا تضره نية غيره في ماذا؟ في عشره. وهناك مسائل أخرى نؤجلها إلى الدرس اللاحق لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.